بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيئة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه القلوب وفقه الأخلاق، وكان لي حديث سابق حول خلق البذاء والفحش، وتحدثت عن هذا في مقدمة مبينا يعني حرمة الفحش والبذاء، وذاكرا لمجموعة من الأدلة. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن الأسباب التي تجعل بعض الناس فاحشا بذيئا في أقواله وفي ألفاظه وفي عباراته. ولعل من أهم الأسباب هو ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله عز وجل. ولا شك بأن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر تجد لديه حسابات لأقواله وأفعاله وتصرفاته، ويعلم بأن أقواله من أعماله، ولذلك يحذر من أن يقول ما يسخط الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني من الأسباب مخالطة الأشرار والفساق وأهل الفحش والبذاء. فالصاحب ساحب والطباع سراقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. ولذلك يجب على المسلم أن يجانب أهل الفسق والفحش والباطل، لأنه حتى ولو كان يقول بأنه ممكن أن يسيطر على نفسه، إلا أن النفس أمارة بالسوء، والطبيعة ملتقطة لمثل هذه الأخلاق الردية. فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب. وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي. وهذا مجرب، فإن رأينا المرأة يسرق طبعه من الإلف، ثم الشر للناس أغلب. السبب الآخر قد يكون في الإنسان والعياذ بالله نفس خبيثة وسيئة تحب الإيذاء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد يكون مادة الشر التي في النفس تدفع الإنسان إلى أن يتفوه ويتقيأ بعبارات الفحش مع الآخرين، سواء بلسانه أو بكتابته أو من خلال يعني هذه التقانات والوسائل التقنية هذه والإلكترونية كما يقولون. ولأجل هذا يجب على الإنسان أن ينتبه للأسباب، لأن مهما يعني إذا كلما شخصنا السبب عرفنا كيف نضع الدواء بعد ذلك. الحديث له بقية وتتم إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. فضل الشيخ، إذا نام الشخص عن صلاة الفجر ثم استيقظ قبيل طلوع الشمس، فهل يصلي في هذا الوقت أو ينتظر إذا إلى بعد الشروق؟
الحمد لله، الواجب على من استيقظ ولو قبل لحظات من طلوع الشمس أن يبادر إلى الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول: هل يوجد ديك في السماء؟ ويقول: هل يوجد أيضا حوت في السماء؟ هل ورد التحديث بذلك؟
الحمد لله، أما الحوت الذي في السماء المقصود فيه يعني زيادة كبد الحوت، فهذا هو طعام أهل الجنة، طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، قد جاء في الحديث الصحيح في قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. وجاء تفسير المزيد بأنه زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت زيادة لطعام أهل الجنة، طعام أهل الجنة. وأما الحديث الذي فيه ذكر الديك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. فهذا حديث وارد، جاء في دواوين السنة، وجاء بلفظ آخر من حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثني تحت العرش ويقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. هذا صحح إسناده بعض أهل العلم، ولذلك حديث الديك هذا وارد، وكما ذكرت صحح إسناده بعض أهل العلم. وأما زيادة كبد الحوت كما ذكرت قبل قليل، فهذا أيضا جاء تفسيره في قول الله عز وجل: ولدينا مزيد. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بعد دفن الميت هل يقول من السنة الدعاء عند القبر؟ ويقول: كم المدة التي أجلس فيها أدعو للميت عند قبره؟
الحمد لله، نعم، من السنة بعدما يدفن الإنسان ويهال عليه التراب أن يقف الناس عنده يستغفرون له ويسألون له الثبات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن أحدا من أصحابه قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ويسأل له الثبات، يقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولم يثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما هو مرفوع إليه مقدار ما يجلس عند الميت بعد دفنه، إلا ما ثبت عن بعض الصحابة أنه أوصى بأن يجلس عنده مقدار نحر جزور وتقسيم لحمها، يعني نحر ناقة أو جمل، المدة هذه التي تنحر ثم يقسم، يقطع لحمها ويقسم. وهذا كان هو التقدير الذي عند يعني الصحابة وعند السلف للمدة الزمنية، يذكرون هذا مثلا، يقولون مقدار قراءة سورة البقرة مقدار كذا مقدار كذا، يعني تقريبا نصف ساعة بهذه الحدود أو أكثر بقليل، لكن عموما هذا من السنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبيد، تفضل.
أنا عندي سؤال. أنا جتني أخت فاضرة واشترت من عندي بضاعة، البضاعة قيمتها بالدرهم إماراتي 6 دراهم، فهي طلعت الفلوس من الشنطة وعطتني في يدي 5 ودرهم. أول ما راحت عني وشفت الفلوس اكتشفت أنها درهم والأوراق 1000 درهم بدل 5. فرحت وركبت وراها، يعني طلعت برا المحل أدورها ما حصلت، سألت عنها، كلمت سكرتي اللي هناك، دوروا بالكاميرا شافوها يعني وأنها راحت، بس راحت مكان ما في كاميرات وما عرفوها. فأنا الحين هالكلام صار تقريبا يمكن من 4-5 أيام، والمكان اللي احنا فيه انا يعني ما خليت حد، ما خبرته من السكرتيه، العمال، المحلات الثانيه، ولكن لنا الحين الفلوس موجوده عندي. فسؤالي في هالحاله، هي 1000 درهم عندي كامله مالها، يعني ما اعرف شو اسوي فيها.
ان شاء الله، جزاك الله خير اخي، بتسمع ان شاء الله الرد، حياك الله.
الله يسلمك.
الله يحفظك. اخ ابراهيم تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك إبراهيم، الله يبارك فيك.
حالك كيف حالك شيخ عزيز؟
حياكم الله، لو سهلا.
معك أخوك إبراهيم الحمادي.
ونعم.
أبو خليل.
ونعم ونعم، مرحبا.
الله ينعم عليك إن شاء الله يبارك فيك فعيالك. طال عمرك، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول أنا كنت يعني قاعد في المسجد على الكرسي وأقرأ القرآن، فيجي شخص يدخل علي، بيجي عندي يقول السلام عليكم، فأنا هل يجوز أني أقوم وأشيل القرآن معي وأقوم أسلم على الشخص أصافحه ثم أريد أقعد، أم أن يكون أقعد مكاني وأرفع يدي بس مجرد أسلم أمسك أصافحه بيد؟ يعني هل يجوز أني أقوم بالقرآن؟
إن شاء الله أبشر.
أو القرآن أنا أخليه.
إن شاء الله.
سؤال الثاني طال عمرك بارك الله فيكم. السؤال الثاني، أنا مثلا أروح لين مسافي تقريبا، فهناك أجمع بين صلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء، هل يجوز؟ تقريبا يوصل 80 كيلو أو أكثر
إن شاء الله،
يعني من الشارجة لين مسافي.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير. الله يحفظك أخي،
مشكورين، جزاك الله خير على البرنامج،
حياك الله.
يا أهلا وسهلا.
نعم أخ عمر تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر، تفضل.
اليوم عندي سؤال يعني يمكن يكون غريب شوية، يعني أول مرة أسمعه. بالنسبة للغسل الغاصب في الصلاة، فهل هناك شيء اسمه سجين الإمام؟
كيف؟
سجين الإمام، واحد غاصب يصلي مع مكملين.
سجين الإمام؟
نعم، يعني يجي يحص الناس هو غاصب يصلي مع مكملين، وينتظر لحد ما يسلم الإمام.
يعني تقصد شخص مسافر يدخل مع إمام والإمام مقيم؟ أيوة. ويتم الصلاة. أيوة.
يتم معهم ركعتين الأخيرات.
هل يصلي قصرا أو إتمام؟
لا لا لا، صلى مع المكملين وركعتين الأخيرات قعد جلس لحد ما
جلس يعني صلى ركعتين فقط.
وجلس. والإمام جاب الركعتين الأخيرات
وسلم على الإمام. سلم على الإمام.
مثلاً قالوا هذا يسمى سجين الإمام.
سجين الإمام.
ماذا؟
إن شاء الله إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال لأخ عبيد، يقول دخلت امرأة عندي في المحل واشترت مني بضاعة بقيمة يقول 6 دراهم، فيقول أخرجت ورقة ظنت أنها 5 دراهم وأعطتني 1 درهم، فيعني صار المجموع 6 دراهم. يقول بعد أن ذهبت نظرت إلى الورقة وجدتها 1000 درهم. يقول بعد ذلك خرجت خلفها بحثت عنها، يقول لما جدها خبرت، يقول هناك رجل الأمن الموجود والحارس، فيقول بحثوا عنها لم يجدوها، نظرنا يقول في الكاميرات، وأيضا يقول لم نعثر عليها، فيقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ يقول صار الآن 4-5 أيام أبحث عنها لم أجدها.
الحمد لله، بالنسبة لهذا المبلغ يبقى عندك وأيضا تسأل عنها ويبقى مدة يعني تعتقد أن المرأة يعني لن تعود وتحرص على السؤال عنها وأيضا تكون في المكان الذي بعتها فيه لعلها تعود. فإن لم تعد ومضى وقت طويل مثل سنة فإن هذا المبلغ يكون لك أو تتصدق به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يقول أنه إذا كان جالس في المسجد على كرسي ويقرأ القرآن من المصحف ودخل شخص المسجد وسلم عليه يقول هل أقوم وأقف وفي يدي المصحف وأسلم عليه أم يكفي رفع اليد والإشارة فقط؟
الحمد لله ما دام أنك مشغول بقراءة القرآن وسلم عليك ترد عليه بالكلام مع رفع اليد إذا رأيت بأنه يفهم بأنك رديت عليه ولا حاجة إلى القيام إليه. لكن لو حصل وقمت والمصحف بيدك ما في حرج في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم أيضا ومعنا أبو عايدة تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو عايدة على الهواء.
السلام عليكم فضيل الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة الله يبارك فيك.
سيد دكتور عزيز فرحان وأخونا أحمد نور والمستمعين. فضيل الشيخ دكتور عزيز قاعدة في علم الاقتصاد البضاعة الجيدة تسوق نفسها أما البضاعة الفاسدة والغير الجيدة بحاجة إلى إعلان أو دعاية. بعض المشاهير حقيقة يطلع لك في إعلانات ويضيف أحيانا على هذه الإعلانات بهارات من عنده بهدف الإقبال الناس لشراء هذا النوع من المنتج. لما تروح هناك في المحل هذا اللي هو كان مسوي للدعاية تلاقي عكس ذلك أن هذه المواصفات مش موجودة أصلا وهذه المنتجات موجودة في السوق وفي أعلى جودة وأرخص من هذا المنتج. يعني هاي ناحية. الناحية الثانية تحصل هذه بعد هي وحدة من المشاهير تقدم إعلان عن منتج بأنه أول منتج عالمي في مجال كذا وكذا وكذا والمنتجات أخرى ولا شيء وذات جودة عالية، ثم تأتي في إعلان آخر لمنتج مشابه تقول نفس الكلام إن هذا منتج عالمي وكذا وكذا. لما أنت تراجع في السوق والناس الآن عارفين إن هذا لا منتج أول ولا منتج، يأتي هذه المنتجات اللي هي ذكرت هذه النوعية إن من منتجات الدرجة الرابعة بينما المنتج الأول كل الناس عارفة، فأين المصداقية وما حكم هؤلاء في المقابل يأخذون فلوس من أصحاب الإعلانات وفي تضليل وفي غش للآخرين والناس أحيانا بعد تنخدع مقابل أني أنا قدمت إعلان قوي وله تأثير صوت وموسيقى وكذا حتى بعض منهم يزعج على أساس أنك أنت تنسى بعض المواصفات الأقل في هذا المنتج. فأبانا توضيح لهذا الناس والناس بعد هناك لما تروح زحمة وعالم مخدوعين ومضللين من وراء كلام هؤلاء. أنا ما أقصد الكل لكن الغالبية تشوفهم كذي صراحة. جزاكم الله الف خير.
جزاك الله خير الله يحفظك بعيدة تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي الشيخ سؤال الأخ إبراهيم يقول أذهب يقول من الشارقة إلى مسافي هل يجوز للجمع والقصر في مسافي؟
الحمد لله الجواب نعم إذا كانت مسافة قصر مثل ما ذكر ويسمى سفر عرفا يعني يقال بأن من خرج من الشارقة إلى مسافي يكون مسافر لا حرج في ذلك يقصر ويجمع ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يقول إذا دخل مسافر وصلى خلف مقيم والمقيم يصلي 4 ركعات والمسافر يصلي 2 ركعة فيقول بدأ معه من الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقول جلس المأموم المسافر ولم يكمل الصلاة مع الإمام المقيم فانتظر الإمام وعندما سلم اليوم سلم معه أقول هذا يسمى بسجين، هل يسمى بسجين الإمام وهل فعله صحيح؟
نعم الحمد لله. طبعا في أحد المذاهب الفقهية الأربعة هو المذهب المالكي، عندهم ما يسمى بسجين الإمام، والمقصود بسجين الإمام هو أن المأموم يحبس نفسه في الصلاة مع الإمام حتى ينتهي، واحتمال يعني تكون صلاته باطلة ثم يعيدها بعد الإمام، واحتمال أن تكون صلاته صحيحة ويكمل صلاته. وذكروا حقيقة حالات، الحالة الأولى مثلا يقولون إذا كبر المأموم للركوع ونسي تكبيرة الإحرام، قالوا فإنه يكمل صلاته مع الإمام ثم يعيد بعد ذلك لأنه ترك ركن من أركان الصلاة، يعني يستمر مع الإمام حتى يسلم ثم بعد ذلك يقوم ويقضي الصلاة. هذا طبعا على المذهب المذكور، لكن الصحيح بأن صلاته تبطل فيعود ويأتي بتكبيرة الإحرام ثم يكمل مع الإمام. الحالة الثانية يقولون إذا تعمد الضحك مثلا في الصلاة فإن صلاته تبطل، لكن يجب عليه أن يبقى مع الإمام، هذا اللي يسمى سجين الإمام، حتى ينتهي ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. صورتان تبطل فيهم الصلاة، عندنا صورتين لا تبطل فيهم الصلاة. قالوا من ذكر فائتة، صلاة فائتة، فإنه يعيد ندبا بعد انتهاء الصلاة لأنه سجن أو سجن على صلاة إمامه، يعني مثلا هو في الصلاة أكمل صلاة العصر مع الإمام وفي أثناء الصلاة تذكر صلاة الظهر، قالوا بأنه في مثل هذه الحالة يندب له ندب أنه يعيد الصلاة الفائتة، يقضي الصلاة الفائتة ثم يعيد العصر، قالوا هذا على سبيل الندب واللي يصححون صلاته، وهذا هو الراجح خاصة إذا كان في النسيان. الحالة الرابعة يذكرونها فيما يتعلق في الوتر في صلاة الصبح، من ذكر الوتر وهو يصليه الصبح قالوا يعيد ندبا بعد انتهاء الصلاة لأنه سجن على صلاة صحيحة أيضا. الحالة اللي ذكرها الأخ السائل أنا ما أذكر أنها في المذهب المالكي، ما أذكر أنها فيها، ولذلك الأصل قد يكون هناك اجتهاد أو تخريج على هذه القاعدة، لكن عموما بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم ما دام أن الصلاة تتشابه، يعني صلاة الظهر مع الظهر، العصر مع العصر وهكذا، وأما إذا اختلفت فيجوز أن يأتي به ركعتي السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ وسلم عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيه. نعم. إذا مثلا نحن دخلنا في مزاد، يعني عرضنا السلعة في مزاد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ونتفق أنا والشخص على أساس أن نرفع السبعة هذه في المزاد، أنا يرفعها يعني بقيمة وهو يرفعها بعد بقيمة، على أساس الناس تشوف أن سعرها ارتفع ويأخذوها، ونحن متفقين فيما بيننا أن ما نأخذ السبعة، شو حكم الشرع بارك الله فيك في الموضوع هذا؟
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك بهزاء. تسمع إن شاء الله رد نجف الشيخ. سؤال بعيد يقول هناك من البعض يقول من المشاهير عندما يأتي يقول لبعض المنتجات يعلن عنها يأتي يقول بمواصفات ليس في يعني ليست في هذا المنتج، لكن يقول الغرض من ذلك حتى يشتريها الناس، ويقول قد هنا قد تكون هناك يعني منتجات أفضل من هذا المنتج وأرخص. وأيضا يقول فضيلة الشيخ البعض يأتي ويعني يضع في هذا المنتج أمور ليس فيها، كان يقول مثلا هذا المنتج الأول في مجاله أو الأفضل، ثم يقول أن هناك يعني تتفاجأ وتجد أن هناك منتجات هي أفضل من هذا المنتج. فيقول فضيلة الشيخ ما حكم مثل هؤلاء المشاهير يأخذون أموال على هذه الإعلانات ويضلون بها الآخرين؟
الحمد لله، أولا لابد للمسلم أن يكون صادقا في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته، ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا خلق يجب على المسلم أن يلتزمه، يعني مع القريب ومع البعيد ومع الصديق ومع العدو ومع جميع الناس. وهذا مما جاءت به شريعتنا، هذه الشريعة الإسلامية العظيمة. الأمر الآخر من الكذب الفاضح هو يعني ما يتعلق بإضفاء هالة معينة على منتج من المنتجات كذبا وزورا وغشا للناس، كأن يقول والله هذا المنتج الوحيد في هذا العالم، هذا المنتج اللي كذا، هذا المنتج اللي كذا، وهو على خلاف الواقع. هذا من أعظم الكذب ومن أعظم الغش. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ووجد صبرة من الطعام ظاهرها جميل، فلما أدخل يده فإذا بها بلل عفونة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا. فقضية أن الشخص يعتقد بأن والله الغش يتعلق بمن صنع أو من كذا، هذا غير صحيح. الذي يروج للمنتجات المزيفة، للمنتجات الكاسدة بصورة يزينها للناس ثم يورطهم في شرائها، لا شك بأن هذا داخل في الغش، ولذلك يتوب إلى الله ويستغفر الله. وإنما إذا أراد أن يروج، يروج على الواقع، يقول هذا المنتج صناعة سنة كذا وكذا، هذا المنتج من البلد الفلاني، هذا المنتج له المفعول الفلاني، على حسب ما هو واقع. أما أن يضفي شيء من الأشياء الكاذبة فلا شك بأنه شريك في الإثم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. وهزاء يقول ما حكم أن يدخل أكثر من شخص في مزاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكلا الطرفين يرفع السعر هذا المنتج، وهما لا يريدان شراء هذا المنتج، إنما حتى يعني يرتفع سعر المنتج فيشتريه الآخرين.
الحمد لله، من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية بيع النجش، والنجش هو أن يزيد المشتري أو الموجود أثناء العرض في السرعة في السلعة وهو لا يريد شراءه، هذا يسمى النجش. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، وهو من البيوع المحرمة والتي يأثم الإنسان عليها. وهي لها صورتان. الصورة الأولى أن يأتي شخص فيزيد في سعر السلعة هذه أو البضاعة أو العين وهو لا يريد الشراء، حتى يغرر المشترين بهذه السلعة ويبدأون بالحرص عليها وهو بعيد لا يريد الشراء، وذلك لإيصال النفع إلى البائع. هذه صورة محرمة. الصورة المحرمة الثانية عكسية، وهي أن يكسر سعر السلعة، وذلك بأن السلعة مثلا يعني تسوى 1000، فيقول لا هذه السلعة ما تسوى 500 مثلا، حتى يحطم البائع ويكسر سعر هذه السلعة في السوق، هذا وهو لا يريد الشراء أصلا. هذا أيضا من النجش المحرم. وأما ما يتعلق بالمزاد العلني للتجار الذين يعرفون الأسعار خاصة في البضائع بالجملة، هذا لا حرج فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول صليت صلاة العصر، ويقول بعد الصلاة يقول شككت هل أتيت بقراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة أم لا، ثم يقول عزمت على إعادة الصلاة مرة أخرى قبل صلاة المغرب، ثم يقول لم أستطع أن أصلي وأقضيها إلا بعد المغرب، فهل علي شيء؟
الحمد لله، ما كان يعني ينبغي لك الإعادة، خاصة وأنك شككت، والشك هذا يطرح أمام اليقين، فأنت الأصل أنك قرأت الفاتحة، لكن هذا الشك طارئ عموما أعدت الصلاة فيما بعد هذه سنة لك، لكن عموما صلاتك إن شاء الله وقعت يعني فريضة في محلها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الذبح العقيقة في أماكن المقاصب أماكن الذبح، فيقول كيف تكون النية في هذه الحال؟
الحمد لله، المقصود المكان ولا مكان الذبح؟
لا فضل الشيخ يقول عندما يعني أذبح العقيقة
أي
في المقاصب يعني لا يرى الذبيحة ولا نعم كيف تكون النية؟
نعم النية تكون بتوكيل المذكي الذي هو الجزار، توكيله بذلك، ويكفي نية القلب، لكن أهم شيء أن يكون الجزار يعني مسلما ويقول له هذه عقيقة، قل بسم الله الله أكبر، ويكفي نيته هو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله
يسلمك. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أنا من سكان دبي، يوم الجمعة أروح أصلي في الشارجة وأرجع، يوم أرجع دبي بعدهم لسه مو صلاة الجمعة نقل.
نعم.
يعني أصلي في الشارجة وأرجع دبي. يوم أرجع دبي لسه يعني لسه الصلاة يعني الخطبة لسه يعني الأذان الثاني والخطبة لسه ما بدوها.
نعم.
شو حكمها؟ يعني أنا أتعمد يعني مو بتعمد أني أروح أصلي في الشارجة وأرجع دبي مرة ثانية. يوم الجمعة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يقول إنه من سكان دبي، لكن يقول في يوم الجمعة أقول اعتدت أن أصلي صلاة الجمعة في الشارقة ثم أرجع إلى دبي، وفي دبي لا تزال الصلاة ولم يؤذن للصلاة بعد.
الحمد لله لا حرج في ذلك، ما دام أنك صليت في الشارقة صلاة الجمعة ثم رجعت إلى بيتك ما تعيد الجمعة مرة ثانية، لأنك لست مثلا مسافر مثلا أو أنشأت مثلا سفرا جديدا، وما بين دبي والشارقة يعني المكان متلاصق، فلذلك لا حرج عليك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول ما هي أفضل الأسماء المحببة بالنسبة لي الذكور، وما هي الأسماء التي لا تجوز تسميتها لأطفالنا؟
الحمد لله، أحب الأسماء للذكور هو عبد الله وعبد الرحمن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام، وقد جاء في حديث ضعيف أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، وهو معناه صحيح يتفق مع هذا الحديث عبد الله وعبد الرحمن. نعم. وأما الأسماء التي لا تجوز فهي التعبيد لغير الله، تعبد لغير الله، أو الأسماء التي فيها قبح مثلا، وربما تجلب للولد تجلب له عارة أو معرة، كذلك الأسماء التي فيها تزكية، كذلك الأسماء التي ليست هي عربية ولا ليست للمسلمين، هذه يتجنبها الإنسان.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كنت مسافر، يقول صليت المغرب مع الإمام وأردت يقول أن أصلي العشاء، فيقول دخلت جماعة تصلي المغرب، يقول دخلت معهم وعندما سلم الإمام أكملت يقول أن الركعة الرابعة، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، إذا كان هو قد صلى خلف إمام مقيم فيجب عليه أن يتم صلاته، لأن القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى صلاة تامة، سواء أدركه في الأولى أم في الأخيرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ لدي مبلغ من المال يقول أدخره، ويقول وضعته لوقت الحاجة، إن يقول حصلت لي ظروف فيقول سأستعمل هذا المبلغ، فيقول هل فيه زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا بلغ النصاب ومضى عليه حول، والمقصود بالحول مرور 12 شهر قمري عربي، فتجب عليك فيه الزكاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هذا الشيخ يقول: ما حكم المحافظة على الوضوء لأكثر من صلاة؟ هل هذا هو الأفضل والمستحب، أم يقول الأفضل والمستحب أن نتوضأ لكل صلاة؟
الحمد لله، المستحب والأفضل الوضوء لكل صلاة، لكن لو حصل أنه مثلا صلى صلاتين بوضوء واحد لا حرج، بل لو صلى بخمس صلوات بوضوء واحد وهو محتاج إلى ذلك لا حرج، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد. لكن الأفضل والمستحب أن تتوضأ لكل صلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم، تفضل.
الله يحييك. الله يبارك فيك. سؤال حق الشيخ، إذا الحين أنا بسافر برا 4 أيام، هل أقصر ولا أصلي صلاة كاملة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو إبراهيم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال إبراهيم فضل الشيخ يقول إنه سيسافر 4 أيام، هل يقصر الصلاة في هذه 4 أيام أو يتم الصلاة؟
الحمد لله، نعم، من السنة أن يقصر الرباعية إلى 2 ركعة خلال هذه الأيام التي سيسافرها، الظهر والعصر والعشاء، يصلي 2 ركعة، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وأيضا بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول البعض من الناس أثناء يقول خطبة الجمعة يتفحص هاتفه ويقول ينظر فيه، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، لا شك أن الإنسان إذا دخل المسجد سواء لصلاة الجمعة أو للصلوات العادية ينبغي له أن يتخلص وأن ينعتق عن جميع المشوشات والمشغلات والصوارف، ومن أخطرها الجوال. كيف الآن يفتح الجوال ويتفحص مثلا ما فيه وهو مقبل على الله عز وجل، وخاصة وأن الخشوع قليل في الناس هذه الأيام، ولذلك من الخطأ أن الإنسان يفتح جواله لا لقراءة قرآن ولا لمثلا معرفة تفسير آيات القرآن ولا لمثلا مدارسة العلم، وإنما فقط للهو، لا شك بأن هذا خطأ ويتنافى مع حال المسلم حينما يذهب إلى صلاة الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إنجاب الزوجة للبنات سبب للرجل في أن يتزوج الثانية؟
الحمد لله، الجواب لا، ومن قال بأن البنات لا يفرح الإنسان بهن؟ هذه عقيدة أهل الجاهلية وعادتهم، ولذلك قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك ربنا جل وعلا حينما ذكر نعمته وتفضله بهبة الأولاد ماذا قال؟ قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. والأنبياء غالبهم يعني أتوا بالبنات، نوح عليه السلام ولوط عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك رزق بالبنات، فلذلك هذا ليس سبب. يعني إذا قال والله سأتزوج لهذا السبب هذا غير صحيح، أما يتزوج يريد الزواج أباح الله عز وجل الزواج، لكن أن يجعله سببا لا. والبنات يعني جاءت الأحاديث في الحث على تربيتهن وتعليمهن والقيام عليهن، لأنهن سيكون سببا من أسباب دخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين وفي لفظ أختين فرباهن وقام عليهن أو كما ورد إلا أدخلنه الجنة أو كنا له سترا من النار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: كيف أحصن نفسي من تكرار الوقوع في الكبائر بعد التوبة، وما هي شروط التوبة؟ ويقول: كيف أصنع إذا أردت أن أتوب؟
الحمد لله، شروط التوبة يعني نكررها كثيرا، ويذكرها الخطباء والعلماء وطلاب العلم، والكتب مليئة بذكر شروط التوبة من خلال استقراء نصوص القرآن والسنة. أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كان الحق لمسلم يرد الحق لأصحابه. قضية الثبات على التوبة، أولا بالدعاء، تدعو الله عز وجل بالثبات، والشيء الثاني أن تبتعد عن السبب الذي أوصلك إلى هذا الذنب. ما هو السبب الذي أوقعك في هذه الخطيئة وفي هذا الذنب؟ تبتعد عنه. والأمر الآخر أن تعمل بضده، يعني إذا كان الذنب سببه رفقة سيئة، تترك هذه الرفقة السيئة وتتحول إلى رفقة صالحة. إذا كان هذا الذنب سببه مواقع إلكترونية أو حسابات، تتركها وتنتقل إلى الأشياء النافعة، وبهذه الطريقة مع الدعاء وسؤال الله عز وجل الثبات تتخلص من الرجوع إلى الذنب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل الأهل يلتقون في الجنة إذا رزقهم الله فسيح جناته؟
الحمد لله، نعم، قد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا لأهل العلم تفسير أو أوجه من أوجه التفسير، من يقول الذرية الأطفال الذين قبل الحنث قبل البلوغ، ومنهم من يقول هذا عام في كل الذرية، وأن الله تعالى يكرم الوالد برفعة ذريته برفعتهم إلى درجته في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من هذا في اجتماع الأهل في الجنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل الصدقات الجارية؟
الحمد لله، أفضل الصدقات الجارية العلم، هذا أفضل الصدقات الجارية، لأنه يبقى ونلحظ الآن هناك أناس ماتوا قبل 1000 سنة، 1200، 1300 سنة، وما زال علمهم بين أيدينا، يعني هذه المدة كلها يجري لهم الأجر والثواب، إما بمصنفات وكتب، وإما بطلبة مثلا، هذا أفضل الصدقات. وبعد ذلك طبعا بناء المساجد وحفر الآبار وطباعة المصاحف ومثلا وقف كتب الحديث، هذا كله من الوقف العظيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.